بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. ربي من شيء بعد والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا فعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنكون النهاردة آخر لقاء معنا في سلسلة حياة، هنتكلم عن عوائق في حياة رحلة السير في درب الأنوار في حياة السير. كما سئل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى في يوم من الأيام، قال: أخذت طريقا ذا شوك؟ قال السائل: نعم. فقال له: فكيف تصنع أو كيف صنعت؟ فقال السائل: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. فرد عليه سيدنا أبو هريرة فقال: ذاك التقوى. إن أنت لما تبقى ماشي في طريق فيه شوك بتحاول تتجنب هذا الشوك، بتحاول تتجنب تلك العثرات، بتحاول تبعد عن الأمور اللي ممكن تؤذيك. وأيضا في رحلة السير إلى الله عز وجل، طريق لربنا سبحانه وتعالى، في عوائق وفي مزالق لابد أن السائر إلى الله أو من يريد أن يسير في درب الأنوار في حياة النور أنه يبصر أو يستبصر هذه العوائق وتلك المزالق حتى يصل إلى الله عز وجل سالما غانما بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول خطوة في طريق النجاة أنه يبقى فاهم طبيعة الطريق ابتداء، ثم بعد كده يبدأ يعرف إيه هي العوائق والمصائب اللي ممكن والمصاعب اللي ممكن تقابله في هذا الطريق حتى يستطيع أن هو يجتازها بإذن الله عز وجل، بل وينجو كمان من شرها وتكون دفعة لي في انطلاقة قوية في رحلة السير إلى الله عز وجل. سريعا هناخد جولة حول تلك العقبات وإزاي نحن نقدر ننجو منها بإذن الله عز وجل. أول عقبة معانا أو مرد هذه العقبات وتلك المزالق، أربع أعداء أساسية هم دول اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة بإذن الله عز وجل. العقبات الكؤود دي اللي بتحول بين معظم الناس وبين حياة النور، خلقها الله تبارك وتعالى ابتلاء واختبار منه سبحانه وتعالى إلى السائرين في درب الأنوار، إلى السائرين إليه سبحانه وتعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وربنا يعرف أو ليعلم الله تبارك وتعالى من ينصره بالغيب سبحانه وتعالى على تلك الأعداء، فيستحق الانضمام لقافلة النور، ويعلم سبحانه وتعالى من سينقلب على عقبيه ويقع في أثر تلك الأعداء الأربعة فيخسر الدنيا والآخرة. أول عدو معانا أو أول عائق معانا في رحلة السير إلى الله عز وجل في حياة النور عائق النفس الأمارة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وهو ده طبيعة خلق النفس اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، تستثقل التكاليف الإيمانية في رحلة السير إلى الله عز وجل، بل بتشتاق أو بتتطوق إلى أهوائها من أصناف الشهوات وأنواع الملذات المختلفة، سواء كان حلال أو حرام، عايزة يبقى عندها انهماك في تحصيل المباح وأيضا انهماك في تحصيل الحرام والعياذ بالله، بتشتاق لهذا. جزاك الله خير أخونا محمد. النفس زي ما بيقول علماء التربية عاملة زي الطفل الصغير اللي ما بيعرفش ان مصلحته الحقيقية في فطامه بعد الرضاعة، مصلحة الحقيقية في فطامه عن الرضاعة. وهنا معلش هناخد حتة برة شوية عن الموضوع بتاعنا بس مهمة لإخواننا وأخواتنا الداعيات إلى الله أو الذين بيعملون في حقل الدعوة. أنا آسف هنطلع برة بس دقيقة وهنرجع تاني لموضوعنا ونكمل في الأعداء الأرضاء في رحلة السير إلى الله عز وجل في حياتنا. هنا بمناسبة الفطام عن الرضاعة، عندنا في مراحل البناء الدعوي عند العامل لدين الله أو عند الداعي بيمر بسبع مراحل. السبع مراحل دول لابد ان احنا نستبصر بيهم في رحلة البناء الدعوي في الطريق لله عز وجل او في طريق هم الدين او في طريق نصرة الدين. اول مرحلة هي مرحلة الرضاعة الدعوية، ودي مرحلة بتبقى بداية العمل الدعوي او بداية حمل هم الرسالة وبداية يعني زي ما بيقولوا بداية بذرة هم الدين داخل القلب. والمرحلة الثانية إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أذن نتكلم فيهم بالتفصيل فيما بعد، مرحلة الفطام الدعوي، والمرحلة الثالثة مرحلة الطفولة الدعوية، والمرحلة الرابعة مرحلة المراهقة الدعوية، والمرحلة الخامسة مرحلة الاستقرار الدعوي، والمرحلة السادسة مرحلة النضج الدعوي. وفي فرق طبعا ما بين الاستقرار وبين النضج، ومش معنى الاستقرار النضج ومش معنى ومعنى النضج ان انت بتمر بمرحله الاستقرار. واخر مرحله من مراحل البناء الدعوي اللي بيمر بيها الداعيه في رحله حمل الرساله او هم الدين هي مرحله الشيخوخه الدعويه، ودي تعتبر من اخطر المراحل في السبع مراحل لانها بتوصل لحاجتين، مع خبر الخبره الدعويه اللي بيحصلها العامل او بيحصلها الداعية في رحلة سيره في مسألة البناء الدعوي أو مسألة نصرة الدين، إلا إن خطورتها بتكمن في البلادة الدعوية، إنه خلاص ما عادش قادر يعمل حاجة، بيستسلم للواقع، بيستسلم للمشاكل، بيستسلم لو ما عندوش تطوير أو ما عندوش فكرة أو ما بدأش يضخ دماء جديدة ويبقى وسط دماء جديدة في العمل الدعوي، والعياذ بالله ممكن يعني مش هنقول تنهار الأعمال الدعوية ولكن تصاب الأعمال الدعوية بالبلادة الدعوية أو البلادة الحركية أو استمراء العمل الدعوي. دي سبع مراحل بس يعني إيه قلت أنوه عنها كده سريعا وإحنا بنتكلم عن مسألة الفطام عن الرضاعة في مسألة النفس وإسقاطها إن هي كالطفل. نرجع نقول إن النفس زي ما هي بتميل للشهوات وأنواع الملذات، إلا إن هذه النفس أيضا عندها استعداد تام واستعداد كامل للتزكية والتطهير أو التطهر من رجز هذه الأشياء، لأن فيها كما يقولون نفخة علوية من روح الرب سبحانه وتعالى بتشدها دايما لله، بتشدها دايما لخالقها، بتشدها دايما لبارئها. فهي وسط بين حاجتين، بين الملاك الذي هو خير خالص وبين الشيطان الذي هو شر خالص. ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى وصفها وصف دقيق فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهنا بقى بيجي حقيقة الامتحان، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسه. فكما خلق الله سبحانه وتعالى في النفس نوازع الشر اللي بتشدها للأرض، خلق فيها نوازع الخير اللي بتشدها للسماء اللي بتخليها تعلو في رحاب الإيمان في رحلة السير إلى الله عز وجل. وترك للعبد السائر إليه سبحانه وتعالى الخيار في الانضمام إلى أحد الفريقين، سواء هينضم لفريق الفلاح اللي قرر انه يزكي نفسه ويطهرها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، او هينضم والعياذ بالله لفريق الخيبة والخسران اللي اهانها ودساها بمعصية الله سبحانه وتعالى. وخد بالك ان بلا لا يتم للسالك الى الله عز وجل انتساب الحياة النور حتى يأخذ بحجز نفسه عن شهوتها الى الله عز وجل، بل يفطنها عن ملذاتها وينصر ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، فيستحق من بعدها ان هو يكون ممن رحمهم الله تبارك وتعالى فاماتوا انفسهم الأمارة بالسوء وابدلهم بها نفسا مطمئنة بتهوى طاعة الله عز وجل وتنفر من معصية الله تبارك وتعالى حتى تسمع نداء الله عز وجل ساعة الرحيل بقوله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاكم الله خيرا. ترويض النفس. العدو الثاني والعقبة الثانية في عوائق حياة النور أو عوائق في رحلة السير إلى الله عز وجل الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بهذه الآية بتترسم قدامنا لوحة كبيرة لطالب حياة النور لصورة العائق الثاني اللي بيحول بينه وبين برض الوصول إلى الله عز وجل، الشيطان اللي لا هم ليه. نعم فيما أظن إن لا هم لي إلا إغواء بني آدم، ملوش هدف في الحياة ولا شغلانة غير إن هو بيتفنن في إضلالك، بل خبير عنده خبرة غير طبيعية. خبرة إيه؟ ده هو منشأ الخبرة نفسها، لأنه من أول سيدنا آدم إلى الآن مر عليه جميع أنواع البشر سواء الصالح أو الفاسد، فبالتالي خلاص يعني إن صح التعبير يعتبر عنده سيفيهات لكل أنواع البشر وأصنافهم، بيعرف يصنف اللي قدامه كويس، ثم بعد كده بيبدأ ياخده في الخطوات ويستدرجه في الدركات حتى يعني يكون سبب في دخوله جهنم والعياذ بالله. طبعا فمن ساعة ما طرد أو من وقت أن طرد دعانه الله من رحمة الله والجنة قرر إن هو يغوي بني آدم ويجتهد أو يتفنن في إضلالهم. قال تعالى عن إبليس عليه من الله ما يستحق عليه لعنة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أيضا سبحانه وتعالى عنه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو عليه لعنة الله بيستغل جهل النفس وملها إلى الشهوات، فيبدأ يزين ليها معصية ربنا سبحانه وتعالى ويعودها ويمنيها، ويبدأ يدفعها للتسويف عن التوبة وطول الأمد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي في ست جولات أو سبع جولات بين العبد وبين الشيطان، وبحسب انتصار العبد فيها أو انهزامه بتتحدد درجته في منازل السالكين إلى رب العالمين عبر ضرب الأنوار في حياة النور. طبعا الإمام ابن القيم فصلها تفصيل دقيق في كتابه النافع بدائع الفوائد، عندما قال إن الشر الأول أو المعركة الأولى شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، دي أول حاجة بياخدها الشيطان. طب ما لو ما عرفش دون وما وصلش مع العبد لهذا الأمر، بيبقى بيخش معاه في المرحلة الثانية أو في الجولة الثانية أو في المرتبة الثانية، وهي البدعة. يبدأ يخليك تقع في بدعة، تبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة أو الجولة الثالثة من الشر أو من الجولات اللي بي 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 يعني بيكون فيها في أرض المعركة مع بني آدم، هي معركة الكبائر على اختلاف أنواعها. يجتهد ان انت تقع في كبيرة، طب لو ما قدرش يعمل معاك كده وما قدرش يوقعك في الكبائر وكان عندك حد فاصل بينك وبين هذه الكبائر، يبدأ يدخلك في المعركة الرابعة وهي معركة الصغائر اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، فقال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. اوعى من الذنوب الصغيرة كتير. طيب لو ما عرفش يخش معانا في هذه المعركة وبدأنا نستعن بالله عز وجل ونكسب من الاستغفار ونكسب من الدعاء ونكسب من الأعمال الصالحة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتبع السيئات الحسنة تمحوها، كل ما بعمل ذنب أعمل قصاده طاعة، يبدأ يخش لي في المرحلة الخامسة أو المعركة الخامسة بينه وبين بني آدم، وهي إشغاله بالمبيحات، المباحات اللي ما فيش فيها ثواب ولا عقاب. لو ما قدرش معانا في هذه المعركة معركة المباحات، يبدأ يخش معانا في المعركة السادسة، هو إنه يشغلنا بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، عشان يبعد عنك الفضيلة ويفوت عليك الثواب، ثواب العمل الفاضل، فيبدأ يأمرك بعمل الخير المفضول ويحضك عليه، يحثك عليه، يخليك عندك همة ان انت تعمل عمل مفضول، ويبدأ يحسنه ليك عشان يبعد عنك العمل الفاضل اللي هو العمل الأعلى منه والأفضل منه. ونادر الناس الأولى الشرك، نعم، ونادر لما حد بينتبه لهذه المعارك وتلك الجولات في رحلة السير إلى الله عز وجل، وإن شئت فقل في المعركة الأبدية مع الشيطان. وأحيانا يأتي الشيطان ويبدأ يعرف مدخلك، غير الست جولات اللي احنا اتكلمنا فيهم، يبدأ في واحد مدخله مش دول، لا 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 ده ما ينفعش معاه الترتيب ده اصلا، او ما ينفعش معاه الحاجات دي، ده لو يئس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى هيوصل والعياذ بالله لحاجة اكتر من الست مراحل دول، هيبدأ يئسه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ لما يوقعه في ذنب او في معصية يقنطه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يبدأ لا 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 ده مش بتاع يأس، ده بالعكس، ده كل ما بيقع في ذنب بيتقدم لانه بيحقق مراتب في العبودية اعلى مما كان عليها. زي ايه؟ زي فرح الرب بالتوبة، زي ايه؟ زي عمل صالح اعلى من اللي كان عليه، فبالتالي ثوابه بيزيد. لا 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 ده ما ينفعش معاه ان انا يأسه او قنته، لان كل ما بخش معاه المدخل ده كل ما هو بيرتقي في رحلة السير الى الله. ده حله ان انا اخده انه بالشدة بالتنطع أبدأ أخليه ييأس، جزاكم الله خير، بالغلو في الطاعة أبدأ أخليه يجي على نفسه، أقعد أقول له أنت بتقيم ركعتين، أنت بتوتر بس، شايف فلان وفلان وفلان من الصالحين، أنت هتتوزن بنفس الميزان اللي هم عليه. يا راجل ده حال واحد عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ يخليه، فبدأ مكان بيماشي على وتيرة ثابتة مستقرة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فيبدأ بدل ما كان بيحافظ على هذه الديمة وإن كانت قليلة، يبدأ يدخله في مرحلة إن هو بدأ يصلي ب 11 ركعة، مش بس كده، جزء جزئين خمسة، بدأ كل ده. طيب بس بعد كده خلاص بقى عنده تنطع، بقى عنده شدة، بقى عنده مشقة على نفسه، فساب الطريق أصلا ما عادش قادر يكمل. واحد تاني لا 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 الكلام ده ما ينفعش، سيبك من الكلام ده، ده مدخله العجب، ان كل ما يجي يعمل طاعة ابدأ اضخم له فيها، فبالتالي يعجب بنفسه، يرى نفسه فيهلك وعمله يحبط. طبعا اخونا محمد، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ويقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبدأ يشوف نفسه نفسه على إخوانه ويبدأ يزدري إخوانه ويبدأ يعجب بهذا العمل بهذه الطاعة، فبالتالي يبعد ويحيد ويحبط عمله والعياذ بالله. واحد تاني أو واحدة تانية مدخلها الاختلاط أو مدخله النساء أو مدخله النظر أو مدخلها غيبة أو مدخلها وهكذا، فكل واحد ليه مدخله. عشان كده اعرف لحظات ضعفك، وانت في تلك اللحظات مداخل الشيطان عليك بيبقى فين. يعني ايه الذنب او ايه المدخل او ايه المعصية او ايه الامر اللي لما تبقى ضعيف الايمان الشيطان بيخليك تعمله، يبقى هو ده مدخلك اللي الشيطان عايز يخش لك منه. والعكس، ايه لما بعد الطاعة بتعملها بتحس بايه؟ هل بتحس بذل وانفصال بين يدي الله سبحانه وتعالى وبتشكر نعمة الله عليك، ولا بتبدأ تشوف نفسك وبتعجب وي وي وي؟ اعرف مدخل الشيطان عشان تعرف عشان تعرف ازاي تكمل في رحلة السير الى الله عز وجل. ايضا من العوائق في رحلة حياة النور الهوى، اتباع الهوى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. اتباع الهوى، إن أنت يبقى إلهك اللي بيحركك، اللي انت بتنقاد ليه، اللي انت بتسمع كلامه، اللي انت بتنفذ اوامره، هو هواك، مش طاعة ربنا سبحانه وتعالى، مش امر ربنا سبحانه وتعالى. مادة اغواء الشيطان للنفس الامارة بالسوء، كل ما تهواه الانفس من الشهوات والرغبات اللي ما بترضيش ربنا سبحانه وتعالى، واللي زينت في أعين الإنسان ابتلاء من الله واختبار. قال ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مع إن هذه الأشياء من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أحلها الله لعباده، لكن طمع النفس وجهلها بيجعلها لا تكتفي بالحلال، لدرجة أنها تطمع في تحصيل هذه الشهوات مما حرم الله والعياذ بالله. وده اللي بيسمى بالهوى، لأنه بيتبع هواه وبيوصله هواه لدركات الانحراف، فبيخرج من حياة النور بالكلية والعياذ بالله. لو ترك الإنسان نفسه لده ولم يصدعها عن هواها وما بقدرش يروضها ويقاومها، فيقع والعياذ بالله في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والعكس، لو روض نفسه وبدأ يعرف هذه المداخل ويقاوم هذه الشهوات، يدخل إن شاء الله بإذن الله عز وجل في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من العوائق في حياة النور عائق الدنيا، عائق الدنيا. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بهذا الوصف ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن الدنيا. بهذا الوصف بيجعل الله تبارك وتعالى تلك الدنيا الدنية عائق رابع أمام كل سالك في ضرب الأنوار في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى، لأنها بتلهي صاحبها وبتغره عن وظيفته الحقيقية بما فيها من زخارف وبهرجة، بينشغل بيها عن وظيفته الحقيقية اللي هي وظيفة العبودية. بتشغله عن الغاية اللي موجود فيها في هذه الدنيا، ألا وهي تحقيق مقام العبودية لله. ومن ثم فإن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة. الدنيا زمان ومكان العمل للآخرة، بنسخر كل حاجة فيها لمرضات الله، لطاعة الله. والمثال الجميل اللي ابن القيم ذكره في عدة الصابرين أو عدة الصابرين، قال مثل الناس ومثل الدنيا ببساطة: كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة. ناس ركبوا سفينة وانتهت بهم لجزيرة، فملاح هذه السفينة أمرهم بالخروج لقضاء الحوائج، وحذرهم من الإبطاء في قضاء تلك الحوائج، وخوفهم مرور السفينة يروح عليهم ويسيبهم ويمشي. فبدأوا يتفرقوا في نواحي الجزيرة المختلفة لقضاء حوائجهم. ففي ناس بدأوا ينزلوا من السفينة، وبدأوا ينظروا لأظهار وأنوار هذه الجزيرة العجيبة، وبدأوا يستمتعوا بنغمات الطيور، وبيعجبوا بحسن الأحجار اللي موجودة إلى آخر من الأشياء، حتى نسي السفينة. وواحد تاني لا، هو بدأ فعلا ينشغل، ولكن هو فاكر هذه السفينة، فبالتالي مع هذا الانشغال لما راح للسفينة مرة أخرى في الميعاد المفروض اللي هو يروح فيه، إيه اللي حصل؟ لأن الناس أصلا اللي نزلت قضت حوائجهم ورجعوا بسرعة للسفينة أخذوا أماكن كبيرة وأماكن واسعة، وملقاش ليه غير أماكن ضيقة. وفي ناس بدأت تحمل أشياء من هذه الجزيرة، فلما راحت للسفينة شالت هذه الأشياء على أكتافها، فبقت حمل عليهم، وندموا أنهم حملوا هذه الأشياء. في هذا المثال البسيط بيوضح لنا ابن القيم قضية الجزيرة وقضية السفينة، إن الجزيرة دي هي الدنيا. احنا جايين الدنيا مش عشان نشيل وعشان نحمل وعشان ناخد وعشان ننشغل، احنا جايين عشان نقضي حوائج معينة، زي ما قلنا الزمان والمكان العمل للآخرة، مزرعة للآخرة. طيب سبيل النجاة سريعا: رقم واحد، أفروا إلى الله، هو سبحانه وتعالى القادر بعفوه وكرمه وجوده على حماية العبد السائر إليه، بشرط أنه يتقن فن الفرار إلى الله والانتراح بين يديه سبحانه وتعالى، معترسا بذله وفقره لربه سبحانه وتعالى، مقر بأنه ضعيف ظلوم جهول لا يملك من سبيل للنجاة من كل تلك العوائق إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. كيف يسلم من له نفس أمارة بالسوء ودنيا مزينة وهوى مرد وشهوة غالبة وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف بطبيعة بشرية إلا أن يتولاه الله تبارك وتعالى؟ الفرار إلى الله عز وجل بصدق اللجوء إليه وذل التضرع بين يديه سبحانه وتعالى، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صحبة، وإن شئت فقل حامل المسك. لا غنى لسالك في ضرب الأنوار أو لسالك ضرب الأنوار عن إخوان النور الذين أوصى الله تبارك وتعالى بصحبتهم، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. رفقة الآخرة اللي بيعين على طاعة الله عز وجل، اللي بيكون معك في رحلة السير إلى الله، بيشد من أزرك. وأشار لنا سيدنا عمر بن الخطاب وقال لنا الخلاصة في تجربة أخوة الإيمان، فقال ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم ودا من أخيه فليستمسك به. فليستمسك به. الحبل الثالث زارع الخير، وهو المعلم المربي الذي يأخذ بيديك إلى الله عز وجل، فيبني فيك جوانب الخير وبيدلك عن عيوب نفسك، عيوب نفسك وأفاتها بما أتاه الله تبارك وتعالى من علم وبصيرة. وتأمل كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يربي أصحابه ويؤثر فيهم. تعرف مثلا كمثال زي خبر سيدنا حنظلة لما لقيه سيدنا أبو بكر وهو يبكي، فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافك حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. قال سيدنا أبو بكر فوالله إنا لكذلك وأنا كمان، ده بيحصل لي، انطلق بنا. وفي رواية هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة؟ فقال حنظلة رضي الله عنه نافك حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا فتذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافتنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصفاحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. هذا هو المربي، هذا المربي لابد أن يكون صاحب مؤهلات خاصة بتؤهله بتلك الصناعة الجليلة. وأهمها طبعا أن يكون مثلا مثل حي بتتفجر من قلبه منابع النور. وسر ده هو أن الرجل الصديق بيكلم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلمهم بلسان قوله. لو نظرت لي أو شفت تصرفاته وخلوته وكلامه وسكوته تنتفع بهذه الأشياء، لأنه لا يتكلم بهوى. تستشعر صدق كلامه وإنه خارج من القلب، تلحظ في كلامه نور الوحي وهداية كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نورانية القلب في الكلام. محتاجين ان احنا ناخد بالنا من هذه العوائق في رحلة السير الى الله عز وجل حتى نصل الى الله تبارك وتعالى سالمين غانمين باذن الله عز وجل في رحلة السير اليه النهاردة ان شاء الله. وبكده نكون ختمنا سلسلة حياة النور، وبإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى، لو ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا اللقاء والبقاء، يعني نبدأ في سلسلة جديدة اسمها رب رجعون بإذن الله سبحانه وتعالى. من المرة القادمة بإذن الله لكم خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.